الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي وفي باب الخوف من الشرك الحديث الأول فيما ذكره في هذا الباب، وهو الدليل الثالث، حديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وأخذنا فوائد هذا الحديث، منها تعريف الرياء. فما هو الرياء؟ نعم، ما هو الرياء؟ أحسنت، يعبد الله ليراه أو يسمعه أو يسمع به الناس فيمدحوه على كونه عابدا. فهنا فرق بين يعبد الناس ويعبد الله، فإذا عبد الناس هذا كفر أو شرك أكبر، يعني صرف العبادة لمخلوق هذا كفر أكبر، أما صرف العبادة لله لكن من أجل أن يراه الناس فيمدحوه ويثنون عليه، أحسنت. ثم ذكر علاج الرياء، ذكر 4 أو 5 أسباب تقي العبد من الوقوع في الرياء. أولها دراسة التوحيد، فإن دراسة التوحيد بها يتربى القلب على تعظيم الله وعلى ألا يوجه العبد أي شيء من عباداته إلا لله، لأنه عرف الله حق معرفته وقدر الله حق قدره. السبب الثاني الدعاء، فيكثر العبد من أن يرزقه الله عز وجل الإخلاص والبعد عن الرياء. والأمر الثالث أحسنت، الحرص على أن تكون الأعمال سرا بين العبد وربه، فالعبادات السرية أدعى إلى الإخلاص والبعد عن الرياء، لأنه لا يراه إلا الله. العبد إذا قام مثلا في الليل المظلم في بيته في غرفته لا يحس به أحد ولا يراه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذه العبادة التي يؤديها ستكون خالصة لله، لأنه ما هو منتظر أحد ينظر إليه، لا ينتظر أحد ينظر إليه، بخلاف لو كان يعمل العبادة بين الخلق بين الناس فقد يدخل عليه شيء من هذا الباب. الرابع من أسباب البعد عن الرياء. نعم. نعم، عدم ترك العمل بحجة اجتناب الوقوع في الرياء. فليس معناه أنك تخاف من الرياء لا تعمل الأعمال الصالحة. يا فلان ليش ما تمسك حلقة؟ يقول لا، هذا فيه رياء. ليش ما تعمل كلمة موعظة؟ الله فتح عليك في العلم. لماذا ما تعظ أخوانك؟ يقول لا، هذا باب من أبواب الرياء. إذا كان بهذه النظرية فلم يعمل الأعمال الصالحة، وهذا هو من عدم مجاهدة النفس. فليس معنى البعد عن الرياء البعد عن الناس، لا، إنما مجاهدة النفس. والخامس، نعم، الإكثار من الأعمال الصالحة التي خصوصا ماذا؟ تذكر بالآخرة. إذا علم الإنسان إذا زار القبور أنه أن مصيره كمصير أولئك، فهذا يدفعه إلى أن يعمل للآخرة وأن يعمل لله، لا يعمل لغير الله. أحسنت. ولماذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الرياء أشد من خوفه عليهم من المسيح الدجال؟ ذكر هنا أمرين اثنين. نعم، لأن فتنة الدجال ظاهرة، الناس كلهم يرونه، رجل يخرج صفاته أنه أعور العين وعنده كذا وكذا، فهذه فتنة ظاهرة. أما الرياء فمحلها القلب، فتنة باطنة، وهذه أشد، ربما يلتبس بها المرء وهو لا يدري، وهو لا يدري لخفائها. الأمر الثاني، نعم، أحسنت، لأن فتنة الدجال في زمن محدد ليس في كل عمر الإنسان، بل ربما لا يدركها الإنسان. فكم مات من آبائنا وأجدادنا ما أدركوا هذه الفتنة، ونحن الله أعلم، أمر ذلك إلى الله. أما الرياء فقد يكون ملازما للإنسان طالما أنه يعبد الله. ثم ذكر أقسام الرياء وقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عند من؟ نعم، في أصل العبادة، أي ما قام إلا ليرائي من أول العمل، هذا معنى أصل العبادة. والثاني طارئ، والثالث نعم بعد الفراغ من العبادة. فما حكم الرياء في أصل العبادة؟ ما حكم الرياء في أصل العبادة؟ من أول ما دخل شاف الناس صلى من أجل أن يراه الناس إلى أن انتهى من الصلاة، إيش حكم هذه العبادة؟ العبادة باطلة. والطارئة فيها تفصيل، فقسمها إلى قسمين. الطارئة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول، هذه تقاسيم نافعة تضبط لك هذه المسائل بصورة مبسطة ومختصرة. نعم، لا يعني أن يدافع هذا الرياء الطارئ، فلا يسترسل معه، يحاول أن نفسه يعني تدعوه إلى أن يرائي، لكن يجاهد نفسه ويمنعها ويبتعد عن هذا الشعور. فهذه عبادته ماذا؟ صحيحة. والنوع الثاني أن يسترسل معها، دخل في الصلاة كان مخلصا، فأثناء الصلاة سمع أناس حوله فبدأ يدب في نفسه الرياء فلم يقطعه وإنما استرسل معه، تواصل في هذا الرياء. فهذا فيه تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ هل الصلاة باطلة أو غير باطلة؟ أو هل العبادة بمفهوم شامل وواسع، هذه العبادة التي رأى فيها واسترسل فيها وهي طارئة، هل هي باطلة أو صحيحة؟ نعم، على قولين أو على قسمين. لا، مش على قولين، على قسمين، فرق بين العبارتين. على قولين معنى المسألة فيها خلاف، لكن على قسمين لا، كل قسم له حكمه. فما هو القسم الأول؟ ما هو القسم الأول؟ نعم، عندك نعم. إذا كانت عبادة متصلة أولها بآخرها فهي باطلة، مثل ماذا؟ الصلاة عبادة واحدة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، فإذا طرأ عليه الرياء واسترسل فيه فهذه العبادة غير صحيحة. أما إذا كان العبادة منفصلة عن آخرها، مثل الزكاة، الزكاة مش متواصلة، تستطيع أولا أن تتصدق بمئة ثم بمئتين ثم بثلاثمائة، فإذا رأى في العبادة الأولى أو في الصدقة الأولى طيب، ولم يرأي في الصدقة الثانية وهي في نفس الوقت، تصدق في نفس الوقت، فما طرأ فيها الرياء فهي الباطلة، وما لم يطرأ فيها الرياء فهي صحيحة. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. قوله من مات وهو يدعو لله ندا، ما هو الند؟ الند هو الشبيه والمثيل والنظير، هذا هو الند. فلا تجعلوا لله أندادا، أندادا جمع ند، والند هو الشبيه والمثيل والنظير. فمن صرف عبادة لغير الله فقد جعل هذا المعبود شبيها لله، لأن هذه العبادة هي حق لله عز وجل وحده، فإذا صرفت لغير الله شبهت ومثلت هذا المعبود الباطل بالله عز وجل، فلذلك سمي ندا. وكما جاء في الحديث: أي الذنوب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا أي شبيها ومثيلا ونظيرا. وندا هنا نكرة جاء في سياق الشرط فيفيد العموم، أي ند كان. فهل هناك فرق بين من يدعو صنما أو يدعو قبرا؟ لا فرق. لماذا لا فرق؟ الصنم يسمى ندا والقبر يسمى ندا. الصنم يسمى ندا، والجن إذا عبدوا من دون الله يسمون أندادا، لا فرق. لماذا؟ لأن من صرف العبادة للصنم جعل هذا الصنم أو خص هذا الصنم بأمر يختص به الله فجعله شبيه لله. ومن صرف العبادة لقبر أو لجن أو حتى لنبي فقد جعل هذا الجن أو النبي أو القبر ندا شبيها لله. فندا هنا نكرة تشمل أي ند، أي معبود تصرف له العبادة التي هي لله عز وجل لكن صرفها لهذا المعبود فيسمى ندا. وهذا فيه رد على عباد القبور الذين يجعلون الشرك عبادة الأصنام فقط. سبحان الله، إيش الفرق؟ لو تفكر هؤلاء وتمعن إيش الفرق؟ ذاك الذي عبد صنم صرف عبادة لغير الله، وهذا الذي عبد قبرا صرف عبادة لغير الله. ذاك ذبح للصنم وهذا ذبح للولي، وذاك دعا واستغاث بالصنم وهذا دعا واستغاث بالقبر أو الولي أو نحو ذلك. طيب، وما وجه مناسبة هذا الحديث للباب وهو الخوف من الشرك؟ المناسبة أن الشرك بالله سبب لدخول النار بل للخلود فيها، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومأواه النار. قال: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهنا قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا، قوله لا يشرك هنا لفظ عام فيشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لكن بالتفصيل المتقدم، فإن كان الشرك أكبر فيخلد صاحبه في النار ولا يدخل الجنة، وإن كان الشرك أصغر فإنه يدخل النار ولكن يخرج منها ويدخل الجنة انتهاء، أي في نهاية أمره على التفصيل المتقدم. فلا يلزم من الشرك الأصغر الخلود في النار، كما قال هنا قوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. إن كان الشرك أصغر فإنه لا يلزم من ذلك الخلود في النار، وإن كان أكبر فإنه يلزم منه الخلود في النار. هذه عقيدة أهل السنة. ثم قال الشيخ هنا: الشرك أمره صعب جدا ليس بالهين، ولذلك هنا أورد هذا الحديث المؤلف في الخوف من الشرك. قال: ولكن ييسر الله الإخلاص على العبد، وذلك بأن يجعل الله نصب عينيه، أو بأن يجعل الله نصب عينيه، فيقصد بعمله وجه الله لا مدح الناس أو ذمهم أو ثناؤهم عليه، فالناس لا ينفعونه أبدا. وهذا فيه معنى مجاهدة النفس، كما قال سفيان الثوري: ما جاهدت نفسي أشد من مجاهدتها على الإخلاص. فكان يجاهد نفسه رحمه الله على الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإرادة العمل لله. قال: وكذلك أيضا من المهم أن الإنسان لا يفرحه أن يقبل الناس قوله لأنه قوله، لكن يفرحه أن يقبل الناس قوله إذا رأى أنه الحق لا أنه قوله، وكذلك العكس. وهذا فيه معنى من معاني الإخلاص، فمن علامات المخلص في عمله أنه لا يفرح باتباع الناس له على الحق وعلى الباطل، لا، وإنما يفرح إذا تبعه الناس على الحق، لا لأجل شخصه ولا لأجل كثرة علمه ومنزلته بينهم، وإنما من أجل الحق الذي وفقه الله إليه، الذي وفقه الله إليه. قال: فالإخلاص صعب جدا، إلا أن الإنسان إذا كان متجها إلى الله اتجاها صادقا سليما على صراط مستقيم فإن الله يعينه عليه وييسره له، والتوفيق من الله عز وجل، والناس يتفاوتون في هذا الباب. قال: وما هو وجه الشاهد من حديث جابر: من لقي الله لا يشرك به شيئا؟ وشيئا هنا أيضا نكرة في سياق النفي، لا يشرك به. وفي الثاني: ومن لقيه يشرك به شيئا، شيئا نكرة في سياق الشرط، وهي كذلك تعم أي شيء، والشرك معناه أن يجعل مع الله شريكا في العبادة بغض النظر عن هذا الشريك. ولذلك كانت عبادة كفار قريش شتى ومختلفة، فمنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ومنهم من يعبد الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. هذا فيه عبادة هؤلاء للجن، والاستعاذة عبادة. وهكذا منهم من كان يعبد الملائكة كما جاء في القرآن. وهكذا غير ذلك من تلك العبادات الباطلة. فالقصد واحد، وهو صرف العبادة لغير الله. ووجه الشاهد من هذا الحديث أن الشرك سبب لدخول النار، وأن التوحيد سبب لدخول الجنة، وهذا ظاهر في الخوف من الشرك. ألا يخاف من يحرم الجنة ويدخل النار أن يبتعد عن هذا حتى لا يقع في هذا الأمر العظيم؟ أي أمر أعظم من أن يحرم العبد من دخول الجنة، وأن يدخل العبد إلى النار خالدا مخلدا فيها؟ فهذا يدعونا جميعا إلى أن نعرف الشرك بتفاصيله ودقائقه حتى لا نقع في شيء منه، حتى لا نقع في شيء منه. قال: الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة وهو من اسمه، فمن يصلي ويقرأ القرآن ويحج ويصوم هذا في الحقيقة يدعو ربه، كأنه يقول: يا رب أنا أصلي لك وأصوم لك، فارحمني واغفر لي وتب علي وأدخلني الجنة لماذا يفعل هذه العبادات؟ أنت الآن تطلب العلم وتضحي بوقتك ومالك وجهدك وتعبك وأشياء كثيرة، من أجل ماذا؟ من أجل أن يدخلك الله الجنة، صح؟ حولها ندندن. إذن أنت تطلب من الله، تسأل الله، لكن هذا الدعاء ضمنا لا تصريحا. أنت ما تقول مثلا لما تصلي: اللهم أنا أصلي لك من أجل أن تدخلني الجنة، اللهم فأدخلني الجنة، وتسأل الله ذلك. لا، وإنما تفعل ذلك وهو من دعاء العبادة، أي تفعل هذه العبادات وترجو رحمة الله. هذا يسمى دعاء عبادة، كمن صلى وحج وصام. فإذا وجه هذه العبادات لغير الله، صلى وحج وصام لغير الله، فهذا هو الشرك وهذا هو الكفر، لأن هذه العبادات لا يجوز أن تصرف إلا لله. هذا يسمى دعاء عبادة. وهناك دعاء مسألة، وواضح من تسميته مسألة، يعني سؤال، تدعو الله، تقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم وفقني، اللهم اعطني، اللهم ارحمني، تدعو الله، تسأل الله. هذا يسمى دعاء مسألة، يسمى دعاء مسألة. ودعاء المسألة قسمه العلماء إلى قسمين حتى لا يدعوا يعني أعداء التوحيد، أو لا يدعوا لأعداء التوحيد مدخلا وشبهة في هذا الباب، لأن بعض أعداء التوحيد يأتون بشبه واهية ليس لها علاقة بما ينكره أهل التوحيد. فلذلك قسم العلماء دعاء المسألة إلى قسمين: دعاء مسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله، المخلوق ما يستطيع أن ينفعك أو أن يحقق لك شيئا من هذا السؤال أبدا. مثل ماذا؟ مثل إنسان عقيم ما عنده ولد، هل يصح يجي عند واحد يقول له: يا أخي أسألك أن تعطيني ولد؟ هل هذا يصح؟ هذا ما يصح، لأنه ما يملك الولد. إنسان فقير ما عنده مال، لو أسألك أن تفتح لي أبواب الرزق وأن ترزقني، هل هذا يصح؟ ما يصح. من الذي يرزق؟ الله عز وجل. تأتي عند شخص يقول له: أنا أعصيت البارح، فعلت كذا وكذا، أغفر لي هذا الذنب وتجاوز عني، هل يقدر على هذا؟ ما يقدر على هذا. طيب، أو تقول له: أنت رجل صالح وأنا مذنب، اسأل الله أن يغفر لي هذا الذنب، وهو لا تطلب منه أن يدعو، وإنما تطلب منه وهو ميت مثلا، أو وهو غائب أو نحو ذلك، هل هذا يصح؟ ما يصح. وهكذا. فإذا كان هذا السؤال فيما لا يقدر عليه إلا الله، فمن طلبه من غير الله فقد أشرك، وهذا ما عليه عباد القبور. يأتي إلى الميت القبر المدد: يا آل باعلوي. إيش معنى المدد؟ يعني مدني بالنصر، بالرزق، بالعافية، بكذا بكذا، هذا معنى المدد، مدني اعطني. أو من جاء إلى بابك ما خيبته، يعني ما رددته خائبا خاسرا، بمعنى إذا سألك الولد تعطيه، وإذا سألك الرزق تعطيه، وإذا سألك العافية تعطيه، هذا هو الشرك بعينه. فدعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا الشرك أكبر. وهو النوع الثاني من أدعاء المسألة فيما يقدر عليه المخلوق. تأتي عن مخلوق تسأله حاجة يستطيع أن يعملها ويستطيع أن يحققها لك. تأتي عند أخيك المسلم تقول له: أنا عجزت عن حمل هذه الاسطوانة من الغاز، تعال ساعدني. استغثت به ودعوته أن يعينك على هذا، هل في هذا شيء؟ ما في هذا شيء، إنه يستطيع أن يفعل ذلك، فهو أمامك حي وقادر على هذا الفعل، قادر على هذا الفعل. فهذا أنت سألته الآن، سألته أن يعينك، فهذا لا شيء فيه. ولذلك اشترط العلماء في هذا النوع من أنواع السؤال أو المسألة 4 شروط ذكرها هنا الشيخ: أن يكون المدعو حيا، لأن الميت لا ينفع. لو معاك اسطوانة غاز هنا عند البقالة وما استطعت تحملها، وأبوك في القبر ميت، تقول له: يا أبي تعال حمل معي هذه الاسطوانة، إيش رأيكم؟ أبوه في القبر وهو يدعو: تعال احمل معي هذه الاسطوانة. هذا شرك، لأنك أنت دعوت إنسان ما يقدر، ميت. وهكذا هم عباد القبور، إذا وقعوا في ضائقة أو في كربة دعوا الأموات، دعوا الأموات، العيدروس أو المحضار أو بعلوي أو نحو من هؤلاء. هذا هو الشرك بعينه. فلا بد في هذا النوع من المسألة، دعاء المسألة، أن يكون هذا المدعو حيا، كذلك يكون حاضرا. لو كان هو حي لكن أنت هنا في طيبة وأبوك في الشحر، تقول له: يا أبي تعال حمل معي هذه الاسطوانة وأبوك في الشحر، هل هذا يعقل؟ هل يستطيع؟ لا يستطيع. وهذا مثله، إنسان يدرس في المسجد كما يذكرون، وناس يغرقون في البحر، فإذا به هذا يخرج من المسجد 10 دقائق نصف ساعة يأتي ويقول لها: أين ذهبت؟ يقول: والله استنجد بي جماعة هناك في البحر، سمعتهم وخرجت ننقذهم. هذا هو الشرك بعينه. أنت الآن إيش معك؟ جوال يعني، عن طريق الواتساب وعن طريق ماذا؟ سبحان الله، يلبسون ويعني يضللون الناس بهذه الأفاعيل. فهذا أيضا لا يجوز أن تدعو الغائب وإن كان حيا لكنه غائب عنك، هذا ما يجوز، لأنه ما يقدر الغائب، ما يقدر على نفعك، على نفعك. فأن يكون حاضرا وقادرا، ما يكون عاجز. إنسان مريض تجي تقول له: احمل معي الاسطوانة، وما يستطيع يحمل نفسه، كيف يحمل معك هذه الاسطوانة؟ هذا أيضا لا ينبغي، ما يكون. وأن يكون سببا، ومعنى أن يكون سببا يعني سببا قدريا أو شرعيا، أن يكون سببا قدريا أو شرعيا. فمثلا على سبيل المثال، أنت الآن مريض، أنت الآن مريض، فهل مثلا إذا أتيت بما فلان من الناس، الولي الفلاني، واغتسلت به، فهل هذا سبب للشفاء؟ هل ورد في هذا دليل شرعي أو دليل قدري؟ هذا ما فيه دليل، لأن التبرك لا يجوز إلا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف تبركت بما ليس سببا لا شرعيا ولا قدريا؟ وهذه القاعدة ستأتي معنا في مسائل كثيرة، في التمائم، في الحروز، في كذلك يعني مسائل كثيرة ستمر علينا في هذا الكتاب، كتاب التوحيد. طيب، نكتفي بهذا، الانتهاء الوقت إلى هنا، والله تعالى.